الحمد لله جميعكم على المهمة الكبرى، وأنتم في لباس المهنة النبوية، مهنة النبوة والرسالة، مهنة التعليم، الوظيفة التي اختارها الله لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، حتى قال خاتمهم: إنما بعثت معلما. اللهم أدم صلواتك على المبعوث بالرحمة سيدنا محمد من به جعلتنا خير أمة، وعلى آله وصحبه الأئمة، وعلى من تبعهم بإحسان في كل مهمة، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك الراقين إلى ذرى القمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك الله لكم في هذا البرنامج وهذه اللقاءات والاجتماعات والتجالسات في الله تبارك وتعالى للتأهيل وارتقاء المقام الجليل والصلة بأسرار الوحي والتنزيل وسعة النظر في معارف الأصل والدليل وفسح المجال لخدمة أقوم سبيل بسعة الفكر وحسن النظر وإخلاص القصد وبعث الهمة والعزيمة. ومن المجالات التي تتعلق بمهمتكم الكبيرة وأداء أمانتكم فيها العلاقة بين التعليم على وجهه الصحيح القويم وبين أحوال أسرة المعلم والمتعلم، فإنها حبال اتصال ومجال تطبيق وتنفيذ للأمر وتفعيل للمنهج وتحقيق للسير، تتضمن بناء عاليا شامخا للذوات التي تتكون منها الأسر، وحصنا منيعا قويا حصينا من سوء الفكر وسوء النظر ومن الزيغ في القول والعمل ومن التأثر السلبي الذميم بدعوة إبليس الرجيم وجنده من الإنس والجن. وبذلك يتم حسن الإعداد لقبول الحق ورفض الفساد ولتوفير العناصر النافعة للبلاد والعباد. فمن المهم للمعلم ثم للمتعلم أن يعلم أن ما يلقيه وما يتلقاه مرتبط ارتباط قوي بشان الدار الذي يعيش فيها والأسرة التي يعيش بينها، وهذا الربط ضروري لأجل التطبيق ولأجل التنفيذ ولأجل العمل بل ولأجل تحقيق العلم. الحلقات التي تعقد للتعليم في دور العلم وفي المساجد وفي مختلف الأماكن يجب أن يكون لها حبل اتصال بالديار والمنازل والأسر، ما يدور وما يجري في الأسرة وما تنطلق أفكارهم إليه وما ينازل البال منهم والضمير ويخطر عليهم وما ينتهجونه ويعملونه في ليلهم ونهارهم. فلنأخذ أوجه هذا الارتباط وقيام هذه العلاقة وعظيم أثرها على المعلم والمتعلم، ونتيجة لذلك على المجتمع وعلى الأمة. فكما أشرنا إلى نقطة أولى أن الأسر ميدان للتطبيق والتنفيذ وتقويم المنهج، فكثير مما نعلمه في الحلقات ونتعلمه متصل اتصال وثيق، ولا ميدان له أولى بالتطبيق من البيت والأسرة. فأحكام مختلف الأبواب تتصل، وأبواب هي ألصق بشأن الأسرة. فما نتعلمه من علوم الإيمان ومعرفة صفات الحق سبحانه وتعالى وتوحيده هو الذي يتم تطبيقه في الأسرة من حين يولد المولود بالأذان في أذنه وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى، ثم تنشئته على معاني هذا الإيمان في واجب الأم وواجب الأب من حين ما يبدأ يميز، بل من حين ما يبدأ ينطق، حتى جعلوا من مهمات الأسر أن يعتنوا إذا بدأ أولادهم أبناء وبنات بالنطق أن يلقوا إليهم اسم الله ويقولون الله. وكنا نعهد في وادي حضرموت المربيات من الأمهات أولا، ثم من تتولى حضانة الصبي من مرضعة ومن أخته من أول ما يتناولنه واسم الله يتردد على ألسنتهم. إذا أردني نومنه، إذا أردني لاعبنه، إذا أردني أكلنه، ولهن في ذلك أبيات يرددنا الله الله يا الله الله هذا الولد كذا الله 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 يا الله، في طريقة تربيتهم الأم الأخت المرضعة كلهم يشتركون في إنعاش الروح بالاسم، اسم الرب جل جلاله، إلى جانب ما يتعلق من بداية الزواج من النيات الصالحة في الأولاد. فإني مكاثر بكم اليوم يوم القيامة، وأكثر مسائل باب النكاح في الشرع المصون محل تطبيقها الأسرة، محل التطبيق والتنفيذ حقه كله وسط الأسرة وسط الدار. ما نتعلم من ما يتعلق بالنيات بالإيمان والتوحيد والتربية من حين بداية الزواج، ثم من أيام الحمل، ثم من أيام الولادة، ثم من أيام النشأة، كلها متعلقة بهذا المبدأ في علوم الإيمان وما تعلق بذلك من تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم الأنبياء والمرسلين، تعظيم الدار الآخرة وذكرها، شان له التصاق بالبيوت والأسر، وكان لقيام ذلك الدور في الدور حماية من شر كم من فاجر وكفور، لهم كم من برنامج ومنشور يريدون به زعزعة القلوب وإظلام الصدور وإبعاد الإيمان. فكان لقيام الأسر بهذه الأدوار تحصين وحماية قوية من هذه الشرور والظلمات وخطط الأشرار والكفار. شؤون الوضوء والصلاة. الأسر محل تطبيق وتنفيذ لها، وقديما كانت وضوء المتوضئين وطهرهم غالبا في بيوتهم، ويخرجون وإن كانوا سيخرجون للمسجد لأجل الصلاة، وهذا الباب من أبواب الشرع في الطهارة والصلاة. حفظ الأسرة منه كبير، وفيهم البنات والنساء اللاتي صلاتهن في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد، وفيها عجز العاجز عن الخروج للجماعة لإقامة الجماعة وسط البيت. هذه الروابط المتصلة بالفكر والتصور والسلوك. يدخل شؤون الزكاة أيضا، ومن وسط البيوت منها زكاة الفطر، كلها من الأسرة، وسط الأسرة وتطبيقها في الأسرة. وبذا كان يشهد الأطفال من صغرهم الآب والأم يجمعون الطعام البرش عندهم زكاة الفطرة حق رمضان، ويقول ذي عنك يا فلان، ذي عنك يا فلان، ذي عنك يا فلان. تطبيق ركن من أركان الإسلام والشريعة وسط الدار، تعلم بها الأسرة. صوم رمضان منوط بالأسرة، وشأن الأسرة وتنظيم برنامجهم وتعديل ومواقيت طعامهم وتغذيتهم تتغير وسط البيت تماما. للصائم الفرد منهم في غير رمضان، في رمضان للعموم، تأتي أمثال ذلك. إذن الرابطة وثيقة بين الأسرة وبين التعليم وعلاقات التعليم. بعد ذلك مختلف الأخلاق، ومن أعظمها ما أكد الحق عليه من بر الوالدين مثلا، وين محله؟ الأسرة. صلة الأرحام من وسط الأسرة، حسن الجوار من وسط الأسرة، حسن المعاشرة. هذه وأمثالها مما سنذكره إذا قامت على وجه من الإتقان والاهتمام من قبل المعلم، وكانت أسرته على التزام واندماج في هذا العلوم، لما يلقي الدرس في هذه المواضيع يكسى بكسوة من خلال أن البيت مطبق، فهو مستعد نفسيا وفكرا وعقلا وروحا وروحانيا لأن يلقي الدرس بقوة ومتانة وروحانية تسري إلى المتعلم. المتعلم والطالب إذا كان يرعى هذه الشؤون ويرى معنى من تنفيذها وسط بيته، يتفتح لها ذهنه وعقله ويعرف المسألة اللي جد وعمل، ما هو اسمع كلام روح، مسألة بناء وربط وعمل وتطبيق وتنفيذ. وكان مما جرب كثير من الأخيار أن ما يسمع في الحلقات في المساجد دور العلم لابد أن يمتد منه أثر إلى وسط البيوت بعقد حلقات أيضا في البيوت، يقول ليتصل نور المسجد بنور البيت فتتصل بيوتنا ببيوت الله. من خلال الذي أخذناه في المسجد أو تعلمناه نقوم أيضا بشان من 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 تعليمه وتذاكره وسط الديار ووسط المنازل وبين الأهل. من هنا كنا نعهد غير الدروس التي يقوم بها النساء الصالحات العامة والخاصة، كان لعامة أولياء الأمور عقد مجالس مع الأهل وتدريس، وأقل ما يكون فيه تذاكر ما يسمعه في الحلقة أو في المسجد ووصول ذلك إلى البيت. إذن ممكن يستطرد في مثل هذا إلى ذكر ما كان عليه سيئون ثم عامة الوادي من قوة ارتباط الإسر بحلقات التعليم. ما ذكره العبد محمد بن هادي قال لهم خرج ليلة يريد السحيل، ما رح أسلم في أول العشاء، أول العشاء كل جيران مع بعضهم عند البيت يتكلمون فيه هذه السهرة حقهم، فعدى وجدهم يقولون اليوم في المدرسة قالوا كذا كذا، وسمع العوام يتحدثون عن مسائل ذكروه المدرسة. مر على ثانيين ومصد حصلهم يتكلمون في المدارس في المسائل حق المدرسة اللي عقد في الصباح، وعدى إلى ثالث وحصلهم كذلك فرح وقال الأثر المدرسة والعلم عندنا وسط الأسر وسط الديار، في الجيران يتكلمون يقولوا اليوم قالوا في المدرسة كذا، اليوم قالوا في المدرسة كذا. ما أنا استحكم التأثير الإيجابي النوراني على أهل البلاد، مش عندهم كانت برامج تجي تلعب على عقولهم ولا مؤثرات من الخارج، كان العامة حق بد متأثرين بالذي يحصل في المدرسة، هو الإذاعة وهو النشر وهو التلفزيون وهو الإنترنت، المجلس حقهم هو الإنترنت حقهم هو المجلس، كل شيء يتأثرون منه فكرا وعقلا يروحون ينتشر الأثر بيوت. عاشوا عيشة إلى حد يقول فيها الحب علي إن مضت علينا سنوات في سيئون من السدة إلى السدة ما تجد منازع بين اثنين، إيش السمو هذا، إيش الرقي، إيش الحضارة هذا، إيش المستوى الرفيع هذا الذي يعيشون فيه، كان من أثر الحلقات وأثر التعليم لما قام على وجهه وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية وصلوا إلى هذه المستويات عليهم رضوان الله تعالى. فلا نزال نذكر علاقة التعليم بأسرة المعلم نفسه والمتعلم، وهم إذا أغفلوا حسن التطبيق وسراية نور التعليم ثم تنفيذه وسط البيوت لابد إخفاق يحصل في مستوى الإلقاء وفي مستوى التلقي والأخذ. خلي ما يحصل على سبيل الندور من أكرم بوجهة صادقة وقوية معلم أو متعلم، لكن على وجه العموم كلما ضعف الأثر في البيوت من الاتصال بهذا يضعف الأداء ويضعف التلقي، يضعف العطاء ويضعف الأخذ، ونتيجة لذلك يصير هناك ضعف في نجاح حلقة التعليم وتأثيرها في الواقع وفي المجتمع. ونجد لذلك صاحب الرسالة أنزل الله سورة سماها باسم الحجر حقه الحجرات، هي عبارة عن أسرته صلى الله عليه وسلم، سورة الحجرات، وسط سورة الحجرات بعدين حقائق وأداب عظيمة متعلقة بالإيمان متعلقة بالسلوك بالسعي. فيقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني وقعت عليكم المشقة والعنت، لكنه يحميكم ويحرسكم كثير من الأشياء التي بتصوركم القاصر ترغبون فيها يقول لكم لا، وكثير من الأشياء التي تكسرون عنها يقول لكم قوموا فسلمتم من عنت كثير. لو يطيعكم في كثير من لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فيه قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، وإن طائفتان من المبتدلون فاصلحوا بينهما، بعد ذلك يا أيها الذين لا يسخر قوم من عسى أن يكون ولا نساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهن، هذا كله تطبيق وسط الأسر. عسى أن يكون من خير منه ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الضالون يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا فلسفة الأسرة كيف تكونت في المجتمع إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وبعدين أما سأل جد ولا هو سور ولا مظاهر قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا ولما يدخل الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في سورة الحجرات ذكر واحدة إذن من الأسر الكبيرة في سورة اسمها سورة آل عمران. آل عمران. وبعدين يسمي بعض سور بأسماء الأنبياء ويذكر ما اكتنف بهم في أسرهم. سورة يونس، سورة هود عليه السلام، سورة وسيدهم طه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويذكر كثير من الشؤون التي اكتنفتهم في ذلك. وذكره للأنبياء ارتبط كثيرا بذكر الأسر، أسرهم وأحوال أهلهم وأولادهم في آيات الكتاب العزيز. أسرة من الأسر اجتمعوا على الإيمان، عبارة عن مجتمعهم أهل الكهف، وأنزل سورة سماها سورة الكهف. منهم فجأة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهذا يذكرنا بأن ما ذكرنا من علاهق الأسرة للمعلم المتعلم بالتعليم أن المعلمون هم أنفسهم أسرة، والطلاب أسرة. قالوا في أسرة المعلمين العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. وقالوا في أسرة الطلاب إن طلاب الشيخ الواحد كأبناء الرجل الواحد. وهذا أيضاً يظهر دوره في المقابل، كلما قويت الأسرة أسرة المعلمين بينهم البين وصار بينهم من التعاون والتكامل والتكافل والمساعدة بعضهم لبعض شيء كبير، يعود أثره ودوره. أسرهم نفسها هي أيضا تتواصل وتتكامل ويحصل لهم في أسرهم ما يحصل من الخير الكثير. كلما كان الطلاب كذلك متحابين ومتعاونين ومتكاملين لبعضهم البعض ينعكس الدور والأثر أيضا على أسرهم وتأتي من ذلك نتائج. في هذا المضمار وهذا الشأن يتابع القرآن إقامة الأسر على الوجه، بعد مثل قوله هو أنفسكم وأهليكم نارا إنما أموالكم لا تكون فتنة والله عنده أجر عظيم، بل يقول هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة وأصلح لي في ذريتي إن تبقين المسلمين. مع ذلك يتابع حتى يقول إذا فرضنا واحد من المسلمين مبتلى أبوه كافر أمه كافرة حتى وإن كانوا يدعونه إلى الشرك، فوسط الأسرة هذه واجبات ومهمات يجب يقوم بها هذا المسلم، ويقول سبحانه وتعالى وإن جاهداك على المشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هنا واجب وخلق على المسلم يقوم به مع الأسرة، لو كان الأب كافر لو كانوا الأم كافرة فكيف إذا كانوا كلهم مسلمين. فعجيب شان العلم والإسلام والإيمان والإحسان وربطها بالأسرة فيما جاءنا من النصوص القرآنية والنصوص النبوية وحالة النبوة والرسالة وأحوال الصحابة والتابعين بعد ذلك قرنا بعد قرن. وهنا يجب أن نعود إلى هذه الحقيقة في هذا الربط القويم ما بين تعليمنا وما بين أسرنا وما يجري وما يدور فيها. فأول ذلك بإبعاد ما يناقض ويناهض ويرد ويضاد مسار التعليمي أو العمل به في الأسر. فأن نترك وسط البيت برامج مضادة، أفكار مضادة، مناظر مضادة للفكر للسلوك، فمتى بنقيم الرابطة بين تعليمنا ومتى بنكون صادقين في دعمنا وبين أسرنا؟ إذا برامج الذين أرادوا الإفساد وهدم القيم مفسوح لها المجال وسط الأسرة وسط الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة كام بيحسن الربط بين هذه الأسرة وبين الحلقات التعليم وبين ما يدور في التعليم؟ هنا مناقضة وهنا شيء مضاد، شيء مضاد، شيء سلبي يعاكس تماما ما يجب أن تحمله بحكم علمك إلى الأسرة إلى البيت، أن فسحت المجال لأمور مناهضة مناقضة معارضة لما تطرحه. أنت تطرح تحسين الحسن عند الله بميزان القرآن، فيجدون وسط البرامج من يقبح هذا الحسن ومن يستهزئ ويحسن لهم القبيح في ميزان الله جل جلاله وتعالى في علا، فهذه سلبية خطيرة. ما يتأتى قوام الأسرة حتى تبتعد من الأسرة. إذا ابتعدت هذه المناقضة والمناهضة والمضارة والمخالفة يمكن التهيؤ للبناء، يمكن التهيؤ للإحسان ولحسن هذا الربط ولتقويمه. والأولاد كالأسر كذلك مهما كان طبائعهم وتأثراتهم السلبية قبل وبعد، هم بشر قابلين للتأثر الإيجابي كما قبلوا التأثر السلبي، لكن بس العقل والحكمة والأسلوب وهلا قابلين ولا بد يتأثرون. إذا عقدت لهم الحلقة ودار بينهم الكلام لا بد يتأثرون مهما كان متأثر وسلبي ورايح كذاك، لكن إذا وجد من يحرك فيه الذوق والعقل والوجدان والضمير يبدأ يراجع حساباته كائن من كان، لأن الإنسان عرضة للتأثير. فكما أن التأثيرات السلبية وجدت مجالها، فإذا قامت التأثيرات الإيجابية على وجهها فلا بد أن تجد مجالها، ولا بد أن يفسح لها في البال وفي العقل وفي الفكر، لكنها غائبة تماما. المؤثرات الإيجابية تغيب من كثير من الأسر أصلا، حتى تجد البون الكبير بين قول الداعي والمعلم وبين ما يجري في أسرته وبين ما يدور في أهله وبين ما يرى في أبنائه أو في بناته. فكأنه في وادي وعلمه في وادي، والواقع والتنفيذ والتطبيق محل ثاني، متأثرات لا بالذي يقرره ولا بالذي يذكره ولا بالذي يؤمن به، مؤثرات من محل ثاني جاءت وفكر ثاني مناقض تماما ومناهض لهذا الأمر. هذا يبقى الضعف وما يظهر أثر التعليم وسط المجتمع، ما يظهر التعليم وسط البلد، حتى تجد التحولات الأحوال والتغيرات بواسطة الأسباب. ومرجع ذلك ما قال سبحانه في صريح الكتاب: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم يقول لا تكتفوا وترضوا بالمجرد المظهر والصورة والقول، شوفوا الأنفس وإيش وسط النفس، تعمقوا ودخلوا مع النفوس. يغيروا ما بأنفسهم، تغيير ما في النفس، هلا الفكر والعقل والإحساس تبع له كل ذوق، النفس نفسها تتغير. الذي بنفسك والذي يلاصق نفسك والذي يتصل بنفسك يتغير، حتى يغيروا ما بأنفسهم فيتغير الحال من حواليك في سنة الله تبارك وتعالى. إذن فنحن أمام مهمة كبيرة في شان إعادة فتح هذا الربط والعلاقة بين التعليم وبين الأسر والبيوت، سواء للمعلمين وللمتعلمين، ونوسع ذلك من خلال توثيق الروابط بين أسرة المعلمين وبين أسر الطالبين، أسر الطلاب بينهم البين، ليتصلوا بهذه الأسرة الكبيرة والتي جاءت لنا فاتحة الكتاب أعظم سور القرآن بإقامة الفاصل والحاجز بين الأسرتين الكبيرتين في عالم البشر والإنس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أسرة وذي أسرة. إن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا واحدة وهذا واحدة. الأسرة الكبيرة هذه. الأسرة الكبيرة هذه تجتمع في مكان بداية من تحت لواء الحمد الذين أنعم عليهم كلهم والذك تحت لواء إبليس والعياذ بالله. بعدين هذه تمشي إلى الجنة وهذه تمشي إلى النار. وهم الفريقان الذين يبعثون في القيامة. وكنتم أزواجا ثلاثة فالصنفين المقربين وأصحاب اليمين في أسرة الذين أنعمت عليهم وأصحاب الشمال والكفار والمجرمين في أسرة المغضوب عليهم والضالين. وينتهي الأمر إلى الفريقين ولو نشاء رجعناكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من ولا تسألن عما كنتم تعملون. عند وجود الإحساس والشعور والإدراك لهذا المغزى إذن الحلقات بتكتسي حيوية من الروابط في الأداء والإعطاء وفي الأخذ والتلقي وبروز أثره وانعكاسه إلى الحال في النفس وفي الأسرة التي يعيش فيها هذا الإنسان. وحينئذ تأتي هذه التأثيرات فربط أبنائنا وبناتنا بحلقات العلم وعقد شيء من الحلقات وسط الدار بل ربطهم أيضا بالبرامج الطيبة التي تجي عبر هذه الوسائل وإن كانت تحمل الكثير من الشر ربطهم بالخير والذي فيها والهدى الذي فيها والنور الذي فيها مع تجنب الظلمة والضلال والشر أيضا من المؤثرات والعوامل لشان الأسرة وشان فكرها الفكر والسلوك وسط الأسر. ومن هنا كانت الخيرية منوطة بأن يكون الإنسان أدى هذا الدور وسط الأسرة في مثل قول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم يعني ولا يكون خيرنا لأهله من لم يفكر في نصحهم من لم يفكر في تقويمهم من لم يعطهم أمانة الربط القلبي بالحق وبرسوله بالدار الآخرة من لم يفكر في استقامة تصوراتهم وأفكارهم. ما هو خير لأهله. خيركم خيركم لأهله. قال وأنا خيركم لأهلي. رباهم وترتبهم وتخلق معهم إلى أبعد الحدود صلى الله وسلم عليه وعلى آله ولن يقوم في مقام أحد حتى المسابقة سابقوا المباسطة باسطهم الملاطفة لطفهم ووقت الحزم والجد قام عليه وأعطى كل واحد ما يستحقه. ونستشهد أن وسط أسرته الكريمة يقولون يكون معنا في مهنة أهله ويتحدث معنا يتحدث معه ويضحك معنا يضحك معه. فإذا جاء بلال يذن بالصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. تعظيم الصلاة وقت هذه الساعة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. ويخرج وهكذا في مباسطاته وملاعباته للأطفال ابنته فاطمة عنده. ويوم من الأيام يحمل الحسن تمرة من حقه لا 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 كخ كخ خرجها من فمه. صبي جاي يبغى تمرة خرجها من فمه. أما تدري أن لا نأكل الصدقة وبعدها خرجها من وسط فمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا معروف مباسطته ولطافته مع النساء. ومع ذلك تقول حسبك من صفية عائشة ما تقول وأشارت بدها أنها قصيرة تحمل وجه غضب. يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شفت تربيته معروف طويل مباسطته لهم، لكن في الوقت هذا قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته فغتبتيها. لا تقولي هكذا، شوف كيف. ومع حسن العلاج للأمور والملاطفة فيها، في يوم عائشة والضيوف عنده ترسل أم سلمة طعام، ويصادف استقبلته من الخادم اللي جابه السيدة عائشة، فقالت الحين دي بغت لها مكان عند النبي زيت، هي تقدم الطعام في يومي، شلت الصحفة رمتها في الأرض، انكسرت الصحفة، حس الله صلى الله عليه وسلم التفت، قام مباشرة أخذ صحفة صالحة من اللي عنده في بيت عائشة، جابها غرف الطعام إليها صلى الله عليه وسلم، وقال للجماعة غارت أمكم، جاءها غيرتها حق البشرية والنساء، قدم الطعام وأكل، دخل المكسورة لعند عائشة وشل الصحيحة ورسلها للثاني هذا، يعني قالوا لأن الأمتعة هذه كانت كلها هي حقهم ما يحقون، ولك ذي اللي كسر بس المكسور شيلني انت، ايش في جزاء حقك؟ خلي المكسور شل الصحيحة من عندها وحولها إلى بيت عائشة. وهكذا تقول صفية كان في ملاطفته وتخلقه معه، ولكن زيدت مرة لطفها في بعض موقف بكت، مسح بيده الشريف دمع عيونها بدم، قالت جئت بالبكاء، قال زبراني داني أنا بتطلق من غير أحد، ويقول لا بس لا أنا وقف ضبط الأمور صلى الله عليه وسلم. وهكذا مرضي بعضهم يعتدي على بعض ولا يتطاول على البعض، قال ذي قلت كلمة، قالت ذي مرة جاتها الغيرة وفي حجة الوداع الناقة حق صفية خلاص مرضت فسدت، والسيدتنا زينب معها عدد من النوق، فأرسلت تعطي هذه، قالت أن يعطي اليهودية، كانت يهودية من أول، قالت لها أم المؤمنين لا نسمع المؤمنين، فلما سمع النبي هذه الكلمة غضب على زينب وهجرها، وطيلت أيام الحج لأن رجع المدينة حتى خافت على نفسها وأيست، ثم علم صدق ندمها ودوبتها وجاء إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخيركم خيركم له هو خير، خير لأهله وخير لجيرانه وخير لأرحامه وخير للأمة صلى الله عليه وسلم، الخير كل ما حد خير منه للناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبي عن أمته. أنتم في شرف الاتصال به من خلال هذه الحلقات، روحوا أرواحكم بنسيم العلائق في المودة بينكم وبينه من خلال صدقكم في القيام بهذه المهام، وتنوير وتتويج أسركم وبيوتكم بسر التطبيق وأثر العمل بالشريعة الغراء ما يكون فيها، وهو القائل لنا البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وهكذا حتى بعض المفسرين يذكر في قوله في بيوتنا ندعو الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال ليست خاصة بالمساجد، كل بيت من حلال صدق صاحبه مع الله وأقام فيه الذكر فهو من بيوتنا ندعو الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها برضو أصار رجال لاتهم تجارتهم لبيعون عن ذكر الله. هذا كان يوصي بعض الآباء في وسط ابنه، يقول يا بني احذر الله أن تعصي في هذه الغرفة، أني قد قرأت فيها 7000 ختمة الغرفة هذا الذي عنده، وتجنب المعصية في هذا البيت، ونوروا بيوتهم بهذه الأنوار العجيبة البديعة، فصارت سبحان الله بيوت في الأرض ولكنها كالنجوم في السماء، وتتراءى لملائكة الله تبارك وتعالى بمثل ذلك. وهكذا هكذا كان يقول الحب محمد بن عبد شهاب، إذا مريت أنا والوالد الحب علوي بن شهاب إلى تحت بيت الحب عبد الله بن حسين بالفقيه، يقول يا ولد شوف شوف الجدار هذا ينضع بالعلم حتى جدارات البيت فتنضع فيها نور العلم، حتى الجدران حقه يشاهد عليها نور العلم الذي كان عليه ذاك الإمام وسط البيت عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بهذا كانت بيوتهم. كان يذكر الحب عبد القادر قصة بعض الأولياء في طريقه إلى الحج مر ببعض القرى ببصيرته شاهد نور قوي في بيته ورحمات زايدة على البيوت اللي حواليه. قاعد يتفرج إيش في البيت هذا. فمر واحد من أهل القرية يقول له أنت من أهل القرية؟ قال هذا البيت لمن؟ صادف اللي سأله هو واحد صاحب بصيرة كما هو اللي ضحك. قال له أقول لك هذا البيت سنة كذا نزل فيه اللي جنيد بن محمد سيد الطائف عدى هنا ونزل فيه قرية 3 أيام. قال جزاك الله خير. جواب على سؤاله هو اللي سأل بيسأل إيش السبب ده. عرف أنه يتسأل من أجل النور الزايد والرحمة زايد جاب له سبب مباشرة. ما عاد قال له بيت من ولا بيت من. قال في سنة كذا مر إلى القرية في طريقه إلى الحج محمد الجنيد بن محمد سيد الطائفة في بغداد وأقام في هذا البيت 3 أيام. قال جزاك الله خير. عرفت منين جت الزيادة هذه لنزول الرحمة ولإفاضة النور بسبب مرور هذا العارف عندهم وسط البيت وجلوسه في تلك الأيام لديهم. حول قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. نوركم الله بنور الاتصال بأهل تلك المراتب العلا وخيار الملا وجعلنا وإياكم ممن يحظى بالنصيب الوافي الوافر وأقام على أيديكم حسن علايك الأسر بالعلم والمنهج والشريعة والدين وسنة سيد المرسلين وجعل لكم من الرابطة به ما ترتقون به في مراتب قربه ومراتب حبه حتى يكرمنا الله وإياكم بالسقيا من شربه. اللهم وأدخلنا في حزبه وثبتنا على دربه وأكرمنا بمرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك في هذه الملتقيات لإخواننا وهذا البرنامج واجعل فيه معارج لهم يعرجون عليها إلى سماوات الصدق معك وحسن النظر فيما يرضيك. واجعلهم خداما وجنودا مجندين في القيام في معسكرات إرث النبوة بحسن البلاغ عنك وحسن التطبيق لما أحببت منا وأرسلت به إلينا نبينا. اللهم واجعلنا ولهم في كل ذلك من عنايتك ورعايتك ما تنفي به عنها الشوائب وتنيلنا به الرجيل علي المراتب وتفتح به أبواب الفرج للمسلمين وظهور راية الحبيب الأمين ونشرها في جميع البقاع. واجعلنا من أنصارها والقائمين بحق خدمتها على الوجه المرضي لك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يقول لما النيات التي يستحضرها المعلم عند التدريس في الحلقات الاتصال بالحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم وبالشيوخ قدوا عندكم نيات الإمام الحداد وهي رابطة وحبال اتصال وينوي النيابة عن سلسلة سنده من الشيوخ والعلماء الذين أدركهم وتلقى عنهم أو ارتبط قلبه بهم وشيوخهم 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 إلى الحبيب الأعظم فينوي الخدمة لهم النيابة عنهم والتبعية لهم الكلام بلسانهم وعلى منهاجهم وفي خدمتهم. وفي معنى النيابة التي قال عنها بلغوا عني ولو آية. وينوي قرة عين زين الرجل صلى الله عليه وسلم بما يتكرم الله من إحداثه في قلبه وقلوب المتكلمين وسامين ويجعل الطلاب منزلة الأبناء ويتحلى بوصف الأبوة في ما يفهم وفيما يعلم وفيما يبني في هذه الذوات وبأمثال ذلك ويحصل القرب وتحقيق ما يطلبه من الرابطة بسلسلة السند وبالرأسها الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبدأ شيء من بساط المجالسة والمصاحبة والمرافقة الروحية للجناب الأشرف في الحياة الدنيا. يكون هذا عدة أنه عند الغرغرة يسلم من الزيغ والزلل والانحراف ولا يتمكن عدوه منه وتغلب عليه شان المحبة والرابطة والصلة وقد يلوح له الروح الشريفة والجناب الأشرف. فهناك أكمل الثبات وخير الوصلة إذا قد حضرت الروحانية المحمدية فما أحسنها من ساعة ختام حسنة تكون يمتلئ شوقا إلى ربه فيها ويموت وهو يحب لقاء الله والله تعالى يحب لقاءه جل جلاله وتعالى في علاه. ثبت الله قلوبكم.